أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا مما تقدم بأن التكليف لا يتنجز بالعلم الإجمالي بلحاظ كل واحد من الفردين في مسألتنا. دوران الأمر بين الواجب والحرام، كل واحد من الفعلين لا يتنجز فيه التكليف بالعلم الإجمالي المتعلق به الموجود فيه بحياله في كل فردين. لماذا؟ لأن الأمر فيه يدور بين المحذورين، لأن كل فعل هو يدور أمره بين الوجوب والتحريم، وإذا دار الأمر بين المحذورين لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للتكليف فيه. لكن كون هذا العلم الإجمالي بلحاظ كل واحد من الفعلين بحياله، كون غير منجز للتكليف في كل واحد منهما، هذا لا ينافي أن يكون هناك علم إجمالي آخر يلحظ بالنسبة إلى مجموع الفعلين، ويكون هذا العلم الإجمالي منجزا لمن؟ للتكليف. لا ينافي ذلك. في نفس الفعل الأمر يدور بين المحظورين، هذا الفعل لو واجب لو حرام يدور أمره بين المحظورين. إذا لاحظنا كلا الفعلين كما قلنا في الدرس السابق، المكلف عنده علم إجمالي بوجوب أحدهما، وعنده علم إجمالي بحرمة أحدهما. هذان العلمان الإجماليان ينجزان التكليف فيهما. العلم الإجمالي بوجوب أحدهما ينجز التكليف بالوجوب، العلم الإجمالي بحرمة أحدهما ينجز التكليف بالحرمة. ما تقدم من أن المخالفة القطعية ممكنة بالنسبة إلى كل واحد من هذين العلمين الإجماليين. وقلنا بأن مقتضى تنجيز هذين العلمين الإجماليين وأن ينجزان حرمة المخالفة القطعية، ينجزان حرمة المخالفة القطعية. ومعنى تنجيز هذا العلم حرمة المخالفة القطعية يعني أنه لا يجوز المكلف تركهما معا، العلم الإجمالي الأول يعني العلم الإجمالي بوجوب أحدهما. مقتضى تنجيز لحرمة المخالفة القطعية أنه لا يجوز له تركهما معا. مقتضى تنجيز الآخر بالعلم الإجمالي بحرمة أحدهما وماذا هو حرمة مخالفته القطعية التي تكون بماذا؟ بفعلهما معا. بالنتيجة هذا المكلف لا يجوز له فعلهما معا ولا يجوز له تركهما معا، فحينئذ ماذا يصنع؟ يأتي كلام الشيخ الذي ذكره لأن التخير فيه ابتدائي، بمعنى أنه يتخير بينان، يأتي بهذا فلا بد أن يترك شنو؟ الآخر، أو يعكس يأتي بالآخر فلا بد أن يترك شنو؟ هذا الأول. وهذا هو معنى التخيير شنو؟ الابتدائي، مو أن يأتي إلى هذا الفعل يعتبر واقعا فيتخير فيه بين الفعل والترك، ثم يأتي إلى الفعل الثاني أيضا يعتبر واقعا فيتخير فيه بين الفعل والترك. هذا يؤدي إلى أنه قد يفعل كل منهما وقد شنو؟ يترك كل منهما، بينما فعلهما وتركهما معا بحسب الفرق لا يجوز. لماذا؟ لأن العلمين الإجماليين نجزا حرمة المخالفة القطعية المتحققة بفعلهما معا أو تركهما معا. فإذا بالنتيجة هو التخيير كما قال الشيخ في تقريرات المحقق النائيني قدس الله نفسه. أشكل عليه إطلاقه القول بالتخيير. قال التخيير جيد، لكن إطلاق القول بالتخيير في محل الكلام مشكل. وذلك باعتبار أن الدليل اللي استدل به الشيخ على تخيير الابتدائي بالمعنى المتقدم كان هو هذا، أن الموافقة القطعية للتكليف في أحد العلمين تستلزم المخالفة القطعية للتكليف الحاصل من الآخر، وحيث لا يمكن لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية لكل منهما وكل منهما، فيدور الأمر بين الموافقة القطعية لأحدهما ومخالفة الآخر وبين العكس، يعني يوافق قطعا هذا ويخالف ماذا الآخر، لأن الموافقة القطعية لأحدهما تستلزم المخالفة القطعية من للآخر. الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما تكون بماذا؟ بأن يأتي بهما معان الموافقة القطعية، هذا فيه مخالفة قطعية من للعلم الإجمالي بحرمة أحدهما. العكس أيضا صحيح، العكس أيضا ماذا صحيح، والمكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية لكل منهما، فلا بد أن يختار موافقة قطعية لأحدهما. هذه الموافقة القطعية لأحدهما تستلزم شنو؟ المخالفة القطعية لمن؟ للآخر، تستلزم المخالفة القطعية للآخر. وماكو مرجع لماذا يوافق هذا قطعا ويخالف الآخر، فليعكس يوافق ذاك قطعا ويخالف ماذا؟ يخالف هذا. وحيث لا مرجع الشيخ ذكر بأنه يصار على الموافقة الاحتمالية، يصار على الموافقة الاحتمالية التي هي عبارة عن التخيير الابتدائي الذي ذكره. محقق النائمي يقول أن هذا الكلام وإن كان تام لكي ينتج التخيير الابتدائي لكنه لا بد من تقييده، ويشتال على الإطلاق كلام الشيخ، يقول لا بد من تقييده بما إذا لم يكن أحد التكليفين أهم من الآخر أقوى ملاكا من الآخر. أما إذا فرضنا أن أحد التكليفين كان أهم من الآخر أقوى ملاكا من الآخر، فلا بد من تقديم موافقته القطعية وإن استلزمت المخالفة القطعية علما للآخر، باعتبار أن التكليف فيه أهم من التكليف ماذا في الآخر. فحينئذ بعد ما يجي كلام الشيخ لا بد من تقديم موافقته، قد يوافقه قطعا، فرضنا أن الوجوب كان أهم من التحريم، الوجوب أهم من التحريم أقوى ملاكا، أن يوافق الوجوب قطعا فيأتي بكلا الفعلين وإن كان في ذلك ماذا مخالفة قطعية للتكليف الآخر، لكن حيث أن الأول كان أقوى ملاكا أهم بنظر المولى، فحينئذ لا بد من تقديم موافقته القطعية وإن استلزمت المخالفة القطعية للتكليف في العلم الإجمالي الثاني. زين، العكس أيضا صحيح، إذا كانت الحرمة أهم لا بد من تركيهما معا وإن استلزم ذلك ماذا المخالفة القطعية للتكليف في العلم الآخر. ذكر المحقق النائم في مقام توجيه هذا التقييد، قال لابد من تقييد كلامه بما إذا لم يكن أحدهما أهم، حينئذ يتسلسل كلام الشيخ وينتج التقيير الابتدائي، لأن موافقة أحدهما تستلزم مخالفة القطعية للآخر، ولا مرجح ولا يستطيع المكلف أن يجمع بين الموافقتين القطعيتين لهما، واضح لا مرجح، فيصار إلى الموافقة الاحتمالية، لكن هذا حيث لا يكون هناك أهم. ذكر في مقام تعليل ذلك أو توجيه هذا الكلام، قال بأن هذا يندرج في باب التزاحم، في حالة وجود أهمية في البين بأن يكون أحد التكليفين أهم من الآخر وأقوى ملاكا من الآخر، حينئذ يقول يندرجان في باب التزاحم، في باب التزاحم لا بد من تقديم شنو الأهم، والأقوام، لكن لا بد من تقديمه ويكون العمل عليه، وإن استلزم المخالفة علما للمهم المزاحم له. هذا يندرج يقول في باب التزاحم، فلا بد من مراعاة مسألة الأهمية. لكن هذا التزاحم قال أنه هذا التزاحم تزاحم من جهة تأثير العلم الإجمالي. في الحقيقة التزاحم من هذه الجهة، بمعنى أن العلم الإجمالي، كل واحد من العلمين الإجماليين هو يقتضي ماذا؟ تنجيز التكليف المعلوم إجمالا، يقتضي تنجيزه. كل علم إجمالي يقتضي تنجيز التكليف المعلوم شنو؟ إجمالي، ينجزه على المكلف ويلزم المكلف بماذا؟ بأنه يجب عليك أن تخرج من عهدته، أن تخرج من عهدة هذا التكليف، لأن هذا التكليف تنجز عليك، وحينئذ لا بد من القطع بماذا؟ بامتثال هذا التكليف، لأنه أدخله في العهدة، فلا بد أن المكلف يخرج من عهدة هذا التكليف قطعا. هذا شأن كل علم الإجمالي، كل علم إجمالي هذا العلم الإجمالي شأن هذا، يدخل الوجوب في ذمة المكلف وفي عهدة المكلف، فلا بد من الخروج عما اشتغلت به الذمة خروجا يقينيا. الآخر أيضا يدخل الحرم في ماذا؟ في عهدة المكلف، ويقتضي ماذا؟ ويقتضي لزوم الخروج من عهدته والقطع بماذا؟ بامتثاله. من هنا يحصل التزاحم بين هذا العلم الإجمالي بلحاظ تأثيره في لزوم الامتثال القطعي للتكليف المنجز به، وبين العلم الإجمالي الآخر أيضا في مقام تأثيره في ماذا؟ في لزوم الامتثال القطعي للتكليف المنجز به، فحينئذ يتزاحمان في مقام التأثير، فيقدم الأقوى شنو؟ الأقوى ملاكاً، وأهم من إذا كان أحدهما أهم من الآخر يقدم، فتجد موافقته القطعية، وإن استلزم ماذا؟ المخالفة القطعية علما للآخر، لأنه أقوى ملاكاً بحسب الفاضل. لوحظ على هذا الكلام كلام المرزل وحق النعيمي بأنه التزاحم إذا كان بهذا الشكل سوف يعطينا نتيجة مثلا قد لا يلتزم بها المحقق النعيمي، وهي ماذا؟ وهي أنه في صورة التساوي وعدم وجود أهمية في البين، في صورة التساوي وعدم وجود أهمية في البين، إدخال المقام في باب التزاحم ولو بالمعنى الذي ذكره أن التزاحم في مقام تأثير العلم الإجمالي، إدخال في باب التزاحم لازمه ماذا؟ أنه في صورة عدم وجود أهمية، عدم وجود أهمية. لو التساوي بينهما لا بد من ماذا؟ من أن يكون التخيير، تخيير المكلف بين الموافقة القطعية لهذا وبين الموافقة القطعية للآخر. لابد أن نخير المكلف بهذا الشكل، أن نخير المكلف بين أن يوافق هذا التكليف بالعلم الإجمالي الأول قطعا، وبين ماذا؟ وبين أن يوافق التكليف بالعلم الإجمالي الثاني قطعا، نخيره بين الموافقتين القطعيتين. وهذا شيء آخر غير ما يقول الشيخ، يعني سوف ننتهي إلى نتيجة تخيير، لكن هذا غير التخيير اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري. التخيير اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري شنو؟ وقال بأنه يتخير بين فعل أحدهما وترك الآخر وبين العكس، يعني أن يفعل الآخر ويترك ماذا؟ يترك الأول. هذا الإدخال المقام في باب التزاحم بهذا الشكل يعطي هاي النتيجة، نتيجة أخرى غير هذه، بمعنى أن المكلف نخيره كما وقع في باب التزاحم، في باب التزاحم عندما لا يكون هناك أهم، لا يكون هناك أقوى ملاكان، ماكو أقوائية ملاك في أحدهما في مقابل، يتساويان من جميع الجهات، يتخير المكلف بينهم يفعل هذا ويفعل هذا. في المقام، حيث أن التزاحم وقع في مقام تأثير العلم الإجمالي في ماذا؟ في لزوم الموافقة القطعية، في لزوم الامتثال القطعي، في إدخال التكليف في العهدة وإلزام المكلف بامتثاله قطعا. وقع التزاحم بين تأثير هذا العلم الإجمالي في هذا وتأثير العلم الإجمالي الآخر في هذا في الموافقة القطعية. والتزاحم وقع بين ماذا؟ بين تأثير العلم الإجمالي في الموافقة القطعية لهذا، وبين تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية للآخر. إذا أكو أهمية نقدم بالأهمية ونقول تجب موافقة ماذا؟ الموافقة القطعية لما هو أهم وأقوى ملاكا، وإن استلزم المخالفة القطعية للآخر. لكن حيث لا أهمية، إذا فرضنا ماكو أهمية تساوي، لو إذا نتخيل بين ماذا؟ بين الموافقتين، لأن التزاحم وقع بلحاظهما، فيتخير بين أن يوافق العلم الإجمالي الأول فيأتي بكلا الفعلين، هذا معنى الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الأول، فيأتي بكلا الفعلين، وبين أن يختار الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر فيترك كلا الفعلين، وصار التخير بين من؟ بين الإتيان بهما معا وبين تركهما معا. مو كما يقول الشيخ، الشيخ ما خير بهذا الشكل، الشيخ خير المكلف بين أن يأتي بالفعل ويلتزم بترك الآخر أو يعكس. ورفض الشيخ ماذا؟ مسألة الفعل كل منهما أو ترك كل شنو منهما، اعتبر هذا خلاف القواعد ما وافق عليه. بينما هذا الكلام الذي ذكر المحقق النعيمي يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تخيير غير التخيير الذي يقول به الشيخ الأنصاري. هذه الملاحظة الأخيرة على كلام المرزة، على كلام المرزة، من أن إدخال المقام في باب التزاحم بهذا الشكل يؤدي إلى نتيجة ماذا؟ التخيير بين الموافقتين القطعيتين للعلم التكليفي في العلمين إجماليين، وهذا غير التخيير اللي يقول الشيخ الأنصاري. هذا الملاحظة يمكن أن يقال بأنه هذا الكلام صحيح، يعني هذا التسلسل هذا الذي ذكر وإن كان لا بأس به، إلا أن المحقق النعيمي الظاهر والله العالم أن المفروض في كلام المحقق النعيمي هو افترض المعنى أنه العقل أكو أدى حكم في المقام بأن الموافقة الاحتمالية أولى من الموافقة القطعية لأحدهما. العقل أكو أدى حكم، عقل يقول بأنه الموافقة الاحتمالية لهما أولى من الموافقة القطعية لأحدهما المستلزمة للمخالفة القطعية لمن؟ للآخر. المستلزمة للمخالفة القطعية لمن؟ للآخر، بعد طبعا بعد فرض عجز المكلف عن الموافقة القطعية لكل منهما كما هو المفروض. فحينئذ يدور الأمر بين الموافقة القطعية لأحدهما المستلزمة للمخالفة القطعية للآخر وبين الموافقة الاحتمالية. الشيخ يقول أن العقل في هذا المقام يستقل بماذا؟ الشيخ محمد الأنصار المحقق النعيمي يقول بأن الموافقة الاحتمالية لهما أولى من الموافقة القطعية لأحدهما المستلزمة لمن؟ للمخالفة القطعية للآخر. إذا ضمينا هذا الحكم العقلي إلى ما ذكره المحقق النعيمي، هنا سوف ينتج التخيير الذي يقوله الشيخ. صحيح أنه إدخال في باب التزاحم يوقع التزاحم بينهما، وفي حالة التساوي وعدم الأهمية لأحدهما لا بد مقتضى القاعدة أن نخير المكلف بين أن يوافق هذا قطعا أو يوافق ذا قطعا، هذا صحيح. لكن العقل هنا يتدخل ويقول بأن الموافقة القطعية لأحدهما حيث أنها تستلزم المخالفة القطعية للآخر فلا يصار إليها، وإنما يصار علما إلى الموافقة الاحتمالية لهما معا. العقل يقول هذا أولى، وإذا ضمنا هذا الحكم العقلي إلى كلام المحقق النعيمي سوف ننتهي إلى نفس النتيجة، أنه لا تقدم الموافق، لا تختار الموافقة القطعية لأحدهما المستلزمة للمخالفة القطعية من الآخر، لأن العقل يقول بأن الموافقة الاحتمالية لهما أولى من هذا. وأيضا وصلنا إلى الموافقة الاحتمالية أي التخيير الابتدائي الذي يقول به الشيخ الأنصاري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وإلى هنا تم الكلام عن مباحث الأصول العملية من البراءة والتخيير والاشتغال، يعني مباحث البراءة والاشتغال. في هنا بعد أن تم الكلام عن ذلك جرت العادة ذكر خاتمة، يذكر في هذه الخاتمة شرائط جريان هذه الأصول المتقدمة، أي البراءة والبراءة والاشتغال. ما هي شرائط جريان الأصول المتقدمة؟ فعنوان الخاتمة شرائط جريان الأصول، المقصود بالأصول في المقام والاستصحاب، وإنما الأصول مقصود بالبراءة والاشتغال. هنا عندما دخلوا في هذه الخاتمة ذكروا تكلموا في هذه الخاتمة في مقامين، مقام الأول في شرائط جريان الاشتغال والاحتياط، أن الاحتياط هل له شرائط أو لا، يستطيع المكلف أن يحتاط دائما في كل الأمور، توصليات، عبادات، استلزم التكرار، ما استلزم التكرار، مطلقا يستطيع أن يحتاط، تمكن من تحصيل الموافقة القطعية أو لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية، مطلقا هو يحتاط أو لا، الاحتياط، الرجوع للاحتياط، العمل بالاحتياط له شرائط خاصة، إذا لم تتوفر هذه الشرائط لا يجوز ماذا؟ العمل بالاحتياط. ونفس الكلام في المقام الثاني عن منع شرائط جريان وراء العمل بالوراء، هل لها شرائط أو ليس لها شرائط. بالنسبة إلى المقام الأول شرائط جريان الاحتياط أو العمل بالاحتياط، ذكروا بأنه لا يعتبر في العمل بالاحتياط، بل في حسن الاحتياط، في حكم العقل بحسن الاحتياط، لا يشترط أزيد من تحقق موضوعا، من يشترط أكثر من هذا؟ تحقق موضوع الاحتياط، شنو موضوع الاحتياط؟ احتمال التكليف، هذا موضوع احتمال التكليف، إذا كان المكلف يحتمل التكليف يحكم العقل بماذا؟ بحسنه، يجوز العمل به بماذا؟ بالاحتياط. ال- 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 يجوز العمل، يجوز الاحتياط، نقول يجوز الاحتياط عند احتمال التكليف، الاحتياط جائز، بل يحكم العقل بماذا؟ بحسنه، يحكم العقل بحسنه. لماذا يحكم العقل بحسنه؟ لماذا يجوز العمل بالاحتياط؟ باعتبار أن وصول الواقع، إدراك الواقع على كل حال وعلى كل تقدير، هذا معنى الاحتياط، أن يعمل الإنسان شيئا يدرك به ماذا؟ يدرك به الواقع، الواقع المطلق أو الواقع النسبي. بعض الأحيان الواقع المقصود به مو الواقع المطلق، الواقع النسبي، كما لو فرضنا دار الأمر بين في التقليد، بين التقليد هذا العامية دارت بين شخصين مثلا، فهنا مثلا حكم أن يحتاط أحوط، يأخذ أحوط القولين، هذا احتياط، لا احتياط شنو نسبي وليس احتياط مطلق. في كل موارد الاحتياط هو أكو وصول علما للواقع، أكو إدراك للواقع، أكو إحراز علما للواقع، والعقل عندما تعرض عليه هذا القضية وقال له هذا مكلف احتمل التكليف، شنو رأيك بالاحتياط؟ بأن المكلف يدري يفعل شيئا يدرك بذلك ماذا؟ الواقع على كل حال. العقل رأسا يحكم بماذا؟ بجوازه، بل بحسنه، يحكم بحسن ذلك، وهذا لا يشترط فيه أي شيء، لا يشترط فيه أي شيء بعد تحقق موضوع الاحتياط اللي هو احتمال التكليف، وبعد فرض الصدق العنوان الاحتياط اللي هو إذا مخر هذا العنوان نجيب شنو؟ نجيب عنوان إحراز الواقع جزمان، إدراك الواقع جزمان، يعني إذا العقل يحكم بحسن ويحكم بجواز بلا إشكال من دون اشتراط في ذلك، وإنما يحكم به من دون الشرائط. الشرائط اللي قد تذكر في هذا المقام لجريان الاحتياج هي في الحقيقة ليست شرائط لحكم العقل بحسن الاحتياط بعد فرض صدق عنوانه صدق عنوان الاحتياط، لا ليس شرائط بعد أن يصدق عنوان الاحتياط ويكون هذا إحراز للواقع على كل حال ووصول إلى الواقع على كل حال، ما لمعنى نقول أن حكم العقل بحسنه يتوقف على شرائط، لا، يحكم العقل بحسنه بلا أشكال بلا شرائط. الشرائط اللي قد تذكر في المقام هي في الحقيقة ترجع إلى شرائط في صدق عنوان ماذا؟ عنوان الاحتياط، مو في حكم العقل بالحسن بعد فرض صدق ماذا؟ صدق العنوان، عنوان الاحتياط. لا، أصل عنوان الاحتياط ما يصدق في بعض الأحيان من دون تلك الشرائط. مثلا قالوا بأنه الاحتياط يشترط فيه أن لا أن لا أن لا يكون مخالف لاحتياط آخر من جهة أخرى. في بعض الأحيان قد يكون الاحتياط من جهة يصطدم مع ماذا؟ مع احتياط آخر من جهة شنو؟ أخرى. فيشترط في هذا الاحتياط في حكم العقل بحسنه في جوازه أن لا يكون شنو مثلا؟ أن لا. في الحقيقة هذا شرط في ماذا؟ أنه هذا ليس احتياط، مو أنه احتياط لكن العقل لا يحكم بحسنه، هذا ليس احتياط لأنه يعني بمخالفة للواقع من جهة أخرى، باحتمال مخالفة للواقع من جهة أخرى، يخالف الاحتياط من جهة أخرى. أو عندما يقولون بأنه يشترط في الاحتياط أن لا يكون موجب لاختلال النظام، وإذا كان الاحتياط موجب لاختلال النظام مو احتياط، لأن اختلال النظام مما لا يرضى به الشارع، مما لا يرضى به الشارع، مما يبغضه الشارع، شلون يكون هذا احتياط والحال أنه قاعد يقدم على عمل فيه ماذا؟ فيه يعني يصدر منه ما هو مبغوض للشارع ولا يريده الشارع، هذا لا يكون احتياط. فلا يكون احتياطا، لا يكون احراز للواقع، ولا يكون وصول الى الواقع على كل تقدير، وانما هو وصول للواقع على تقدير مثلا دون تقدير اخر. فكل الشرائط التي تذكر في هذا المقام هي في الحقيقه شرائط للصدق عنوان الاحتياط، وليس الشرائط في حكم العقل بحسنه وجوازه بعد فرض صدق العنوان. هنا أيضا المحقق الناهي له كلام في المقام لا بأس بالتعرض إلى، هو محقق الناهي يقول بأن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة معتبرة إذا كان على خلافه حجة معتبرة حينئذ يعتبر في حسنه في حسن الاحتياط أن يعمل المكلف أولا بمهدى الحجة المعتبرة ثم بعد ذلك يعمل بالاحتياط، يعني يأتي بما تقتضيه الحجة المعتبرة أولا ثم بعد ذلك يعمل على خلاف ما تقتضيه الحجة المعتبرة للاحتياط لغرض إحراز الواقع على كل شنو؟ على كل حال. العكس ما جوزه، بأن شنو؟ بأن أول مرة يحتاط يعني يأتي يعني يعمل على خلاف ما تقتضيه الحجة المعتبرة ثم يعمل بما تقتضيه الحجة المعتبرة، قال هذا لا يحكم العقل بحسنه، العقل يحكم بحسن ماذا؟ الطريقة الأولى، لأن أول مرة يعمل بما تقتضيه الحجة المعتبرة ثم بعد أن يكمل ذلك يحتاط. أفرض أن الحجة المعتبرة مثال المثل بهذا، وإن كان هذا في باب العباديات وكلامنا عام، يقول إذا دل الدليل المعتبر على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة في زمان الغيبة مثلا، دل الدليل المعتبر على وجوب صلاة الجمعة، واحتمل المكلف وجوب صلاة الظهر مثلا، يقول هنا تارة يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي الظهر بالهدف، هذا يحكم العقل وحسنه، الاعتياد جيد جدا، لأنه عمل بماذا؟ بما تقتضيه الحجة المعتبرة. بعد أن عمل كمل بقى عنده احتمال، احتمال المخالفة موجود، احتمال وجوب صلاة الظهر موجود، فيحتاط ويلحق صلاة الظهر بعد ذلك، هذا يحكم العقل بحسنه. وأما إذا عكس مرة يصلي الظهر، صلى الظهر احتياطا ثم يعمل بماذا؟ بما تقتضيه الحجة المعتبرة، فيقدم صلاة الظهر على صلاة الجمعة في هذا المثال، هذا قال بأنه هذا ليس احتياطا حسنا، ليس احتياطا، لا يكون العقل بحسنه، فقيد الاحتياط بهذا الشكل الذي ذكره. في مقام تعليل هذا التقييد لماذا لا يحكم العقل بحسن الطريقة الثانية ويحكم بحسن الطريقة الأولى فقط من الاحتياط، يقول ربط بمسألة أن هاي حجة معتبرة بحسب الفرض، قامت على وجوب صلاة الشمس وجوب صلاة الجمعة، وشنو معنى أنها حجة معتبرة؟ شنو معنى اعتبار الإمارة، اعتبار الطريقة، اعتبار الحجة؟ شنو معنى حجيتها؟ حجية شنو أصل معناها؟ معناها هو يفسر حجية بإلغاء احتمال شنو الخلاف، حجية الإمارة يعني إلغاء احتمال شنو الخلاف. بعبارة أخرى عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، هاي إمارة احتمال الخلاف موجود بها، الشارع من يجعل لها الحجية يعني يأمرني بماذا؟ بإلغاء احتمال الخلاف، عدم الاعتناء باحتمال ماذا؟ باحتمال الخلاف. هذا إذا صار واضح إن يطبق في محل الكلام، يقول هذا مكلف في محل الكلام، إذا أول مرة صلى الظهر هذا معناه أنه ما ألغى احتمال الخلاف في الإمارة القائمة على ماذا؟ على وجوب صلاة الجمعة والمفروض أنها حجة وشنو ومعتبرة، هذا معناه أنه اعتنى باحتمال الخلاف، إذا صلى الجمعة أول عمل بالوظيفة بمؤدى الحجة الشرعية، هذا هنا عمل بماذا؟ بالحجة المعتبرة، كأنه ألغى احتمال الخلاف، اعتنى بماذا؟ لم يعتني باحتمال الخلاف كما هو المطلوب منه، وهو معنى الحجية يقول. بعد ذلك بعد ما يكمل يصلي صلاة الظهر، هل ما بيه مشكلة؟ ليش؟ لأنه هو عمل بالإمارة ولم يعتني باحتمال الخلاف في البداية، عمل بالإمارة. لكن إذا عكس، إذا صلى الظهر كأنه لم يعتني شنو كأنه اعتنى باحتمال الخلاف الموجود شنو بالنسبة إلى تلك الإمارة التي كأنه تأمره بعدم الاعتناء باحتمال الخلاف، كأنه نوع من الاعتناء باحتمال الخلاف إذا قدم صلاة الظهر على صلاة الجمعة في المثال اللي ذكرناه، إذا قدمه نوع من كأنه اعتنى باحتمال الخلاف، ولذا صلى الظهر شنو أولا، بينما المطلوب منها ما يعتني باحتمال الخلاف في تلك الإمارة، فحينئذ تتعين الطريقة الأولى دون الطريقة الثانية، والطريقة الثانية يقول بأن العقل لا يحكم بحسنها، فلا بد في أمثال هذه الحالات من أن يعمل المكلف أولا بمعدة الإمارة المعتبرة ثم يحتاط، فليحتاط بعدين ما في مشكلة. بل هذا إنما يظهر في ماذا؟ في ماذا كان الاحتياط يستلزم التكرار كما في هذا المثال، مو في ماذا لم يستلزم، ما في شيء، هو رأسا يجيب الفعل، أفرض احتمل وجوب السورة في الصلاة، ودل الدليل على عدم وجوبه يريد يحتار، شلون يحتار؟ يأتي بالصلاة مع السورة، هذا ما به مشكلة يقول، لكن عندما يكون مستلزم التكرار تجي هذا لابد من التقيد بذلك، انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.